الحمد لله. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم من اتباع الشهوات وازع، مجتمعات متفككة، وأسر متهالكة، وعقائد وتصورات وآراء شاذة معكوسة ومقلوبة، فجمع الله عز وجل به القلوب والأبدان، وألف به بين المؤمنين. ولو أنفق محمد صلى الله عليه وسلم ماء الأرض جميعا ما ألف بين تلك القلوب المتنافرة والأجساد المتباعدة، ولكن الله ألف بينهم. وإنها من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة، أن بعث فيها محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويزكيهم ويدعوهم إلى الله رب العالمين. ولما كانت المجتمعات بتلك الفوضى العارمة، حيث نجم الشر فيها وماج بحرها المواج، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن تكون جسدا واحدا، كما أنها تتجه إلى قبلة واحدة وتعبد ربا واحدا، جعلها صلى الله عليه وسلم بفضل الله وبتأييده ونصره جعلها كالجسد الواحد. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالنور، أتى بالوحي من الله عز وجل، فلما اتبع الناس الوحي واتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في الزكاء والطهارة، حتى إن الواحد منا ليتخيل أن قصص القوم وسيرهم إنما هي من نفس الخيال. ولكن كان القوم وربي كذلك، كانوا كذلك، ويمكن للأمة أن تكون كما كانوا متى ما إن نزعت إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله عز وجل أمر بالإيمان وأمر بالتقوى. ولذلك أيها المؤمنون، حينما نتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه يدعو كل مسلم أن يكون مسؤولا لوحده أمام الله عز وجل، وأمام شرعه جل وعلا، وأمام ولاة أمره، وأمام نفسه، وأمام زوجه، وأمام مجتمعه. إن أزمتنا أيها المؤمنون الحالية التي أوصلتنا إلى هذا الارتكاس، وإلى هذا التقهقر، وإلى هذا التأخر، وإلى هذا الضياع، أزمتنا أن الناس يلقون بالتبعات على الجهات الأخرى. والإنسان حينما يحصل أمامه شيء من الخطأ، لا تجده يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، وإنما يقول: هذه مسؤولية الجهة الفلانية، أو مسؤولية الجهة الفلانية، حتى ورثنا ثقافة من أغرب الثقافات، لدرجة أن المسلم وهو يسير في طريقه فيجد شيئا في الطريق يؤذي الناس فلا يتحرك ولا ينبض عرق الشعور الإنساني أو الإيماني أو الإسلامي في صدره فينحي هذا الأذى عن طريق الناس. سبب ذلك تلك الثقافة الإبليسية وتلك الثقافة التي هي من شأن الضعفاء ومن شأن المهزومين حينما يكلون بالأمور إلى جهات شتى. فكل يقول هذه مسؤولية فلان ومسؤولية علان أو مسؤولية الحكومة أو مسؤولية الجهة الفلانية ونحو هذه الأمور في أدبيات لم تعرف عن من كان متبعا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما نتأمل في حياته صلى الله عليه وسلم نجد أنه حمل كل إنسان المسؤولية لوحده. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولية عن رعيتها، وهلم جرا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك القوم مسؤولون مسؤولية كاملة، فيجب عليهم أن يؤدوا المسؤولية كاملة أمام الله رب العالمين. وهذا المجتمع أيها المؤمنون شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة عظيمة فيها طابقين، طابق أعلى وطابق أسفل. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، يعني اقترعوا في سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا مرة من المرات، قالوا: لو أن حفرنا في أسفل السفينة فاستقينا الماء حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما يريدون لهلكوا ولهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. هذا هو المجتمع، مجتمع فيه أناس صالحون وفيه أناس طالحون. فالصالحون دائما يحملون مشعل الهداية والإصلاح والتقويم، هكذا هم يدرؤون الفتن ويسدون الخلل ويجبرون الكسر الحاصل في هذه الأمة. ولو أن الناس كلهم اتفقوا على ترك النصيحة وعلى ترك الأمر بالمعروف وعلى ترك النهي عن المنكر وعلى ترك الإصلاح لهلكت الأمة بأسرها ولغرقت في بحر الفتن المواج، عافانا الله وإياكم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكليات عظيمة، منها قضية النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولك يا عبيد الله أن تتخيل المعاني العظيمة تحت كلمة الدين النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين النصيحة، وذلك لعظم النصيحة للإسلام. وأيضا ربنا عز وجل بيّن أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم من الكينونة والصيرورة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي صفة أهل الإسلام، أنهم أمارون بالمعروف ناهون عن المنكر يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كلية من الكليات وفي قاعدة من القواعد أنه ينبغي لكل مسلم أن يحمل في صدره وفي قلبه سلاما عالميا، سلاما تجاه كل الناس، سلاما تجاه جاره، سلاما تجاه أصدقائه، سلاما تجاه من تحت يده من زوجة وأولاد وخدم، سلاما تجاه المجتمع هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ومظهر هذا السلام يكمن في قضية النصح وفي قضية الأمر بالمعروف وفي قضية النهي عن المنكر وفي قضية نفع الآخرين. يقول عز وجل وافعلوا الخير، ويقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من ذلك حينما حث الصحابة إلى قضية إطعام الجيران. يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، إلى هذا الحد. نعم، بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من ذلك، حيث إنه سمع عن غلام يهودي كان يحلمه مرة من المرات بأنه مريض يحتضر، فما كان صلى الله عليه وسلم إلا أن مشى برجليه، وهو القائد الأعلى، وهو النبي المرسل، وهو المكلف بشؤون الأمة، وهو الذي ليس عنده وقت إلى أن يذهب لمثل هذه المذاهب، ولكن الرحمة التي في صدره والسلام العالمي الذي في قلبه جعله يسير ويخطو صلى الله عليه وسلم، فيطرق الباب على والد الغلام، ثم يجلس عند رأسه ويمسح على رأسه ويقول له يا بني قل لا إله إلا الله. فما كان من الغلام إلا أن أمال رأسه قليلا وكأنه يستشير والده، فلقد صنعت هذه الزيارة صنعها في قلب الوالد، فقال له أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه ويقول الحمد لله الذي نجاه الله بي من النار، أو أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم أيها المؤمنون، هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان درجات، الإيمان مراتب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن كثيرا من الناس لو سألته هل مرة أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، هل حصل أنك في يوم من الأيام فعلت تجاه مسلم فعلا حسنا بحيث رأيته على خطأ أو منكر أو جهل فعلمته؟ يوجد ولله الحمد والأمة التي تقرأ القرآن وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمة حية ولله الحمد والمنة. لكن كثيرا من المسلمين يعلقون على قاعدة أن كل إنسان عليه خاصة نفسه، وهذا أمر غاية الخطورة. ولذلك أبو بكر الصديق عدل الناس وتكلم في حقهم حينما فسروا قول الله عز وجل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال إنكم تقرؤونها ولكن تضعونها في غير موضعها، تضعونها في غير موضعها. فالآية نزلت في حالة خاصة، فحينما يأتي كثير من الناس ويلقون بالتبعات أو بالأمور على زمان أو على مكان أو على جهة، فلا شك أن هذا خلل في التربية وخلل في التلقي والاستدلال. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعم عباد الله، يجب على المسلم أن يكون حيا يقظا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث فيه إشارة خفية إلى أن كل مسلم مطالب بأن يكون حيا فاعلا مؤثرا في المجتمع، فإن لم يستطع أن يغير بيده. وهذا لا شك أنه مختص بولاة الأمور أو من يستمد سلطته من ولي الأمر أو الرجل في بيته وعلى أولاده وأهله. فإن لم يستطع انتقل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه بأن يتمعر وجهه لله عز وجل، وبأن يضيق صدره حرجا لأجل وقوع المنكر، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أيها المؤمنون، المسؤولية على الجميع عظيمة، والواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم بأنه مسؤول أمام الله عز وجل مسؤولية كاملة عما يحصل في المجتمع على قدر استطاعته. فالله تعالى لم يكلفنا ما لا نستطيع، يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم عباد الله، ولو أن الناس كلهم جميعا قاموا بواجبهم المنوق بأعناقهم، والله لرأينا مجتمعا، لا أريد أن أقول مجتمعا مثاليا، ولكنه مجتمع قريب من مجتمع نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك المجتمع الطاهر القائم على أساس من التقوى والإيمان. يقول سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا علم اليقين أن كل واحد منا مسؤول أمام الله عز وجل مسؤولية كاملة عما يستطيعه من الأقوال والأفعال والتصرفات. ولو أن أيها المؤمنون راعينا هذه الجوانب، راعيناها رعاية صحية كاملة مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرأينا أن هذه الأمة يمكن أن تصنع المعجزات. وفي هذه الأوقات، نعم عباد الله، لو أن الوالد في بيته قام بحقوق البيت على أتم وجه وأكمله، من أداء الحقوق والواجبات تجاه زوجه وأولاده، ولو أن الأمة قامت بواجبها تجاه بيتها وأولاده وحفظت مال زوجها وفراشه، ولو أن الجار قام بحقوق جاره على أتم وجه وأكمله، ولو أن المعلم في مدرسته علم بأن وظيفته من أشرف الوظائف وأسمى الرتب فأخلص فيها إخلاصا كاملا ونصح لأبناء المسلمين، ولو أن العامل في متجره وفي محل عمله أخلص لله عز وجل ولم يلتفت إلى ظلم رب المال، ولم يلتفت إلى قلة الراتب مثلا، ولكنه أخلص ليأخذ مالا بعرق الجبين وكد اليمين، ولو أن التاجر أخلص في تجارته فرفق بالناس وابتعد عن الغش وابتعد عن الابتزاز وابتعد عن إدخال الناس بهذه المبالغات في السلع وفي الإيجارات وفي غيرها، ولو أن كل مسلم سار في طريقه فرأى شيئا غلطا أو خطأ فصححه، ولو أن إماما في محرابه أو خطيبا من على منبره تحمل مسؤولية المنبر والإمامة فأتى بها على أتم وجه وأكمله، ولو أن مصل رأى من بجواره يخطئ في الصلاة فترفق معه ونصحه ووعظه وبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خبروني بربكم إذا كنا على هذا المستوى وغيره من الأشياء، هل تضرب الجريمة في عمق هذه الأمة؟ هل يكون هناك خلل؟ وهل يكون هناك حسد وحقد بين الناس؟
الذي أرجوه وأمل الذي أرجوه وأتأمله من مثل هذا المستوى، وإن كان الأمر قليل بإذن الله عز وجل، متى ما رجع الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فسيتحقق. والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم عباد الله، المسؤولية منوطة بأعناقنا جميعا، وكل إنسان لا بد أن يتحمل هذه المسؤولية، لا سيما المسؤولية الاجتماعية. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث على الوقف، قال جابر: ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا إلا وقفه، لأن الوقف أجر دائم، فهو يخدم الأمة بأسرها، يخدم الأسر الفقيرة، ويخدم الأيتام والأرامل والمسحوقين، ويسهم إسهاما كبيرا في رقي الأمة في جميع جوانبها الدينية والعلمية والدنيوية. هذا هو الوقف. كثير من الناس إذا دعوا إلى ذلك قدموا رجلا وأخروا أخرى، وتلجلجوا في الجواب، ولا يبينوا حينما يدعون إلى المعروف والإحسان. كثير من الناس حينما يقصر في وظيفته يقول لك، وهو المخلص وهو الذي يعلم بأنه سيقف بين يدي ربه جل وعلا وسيحاسبه عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، يقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كثير من الناس يخل بوظيفته بدعوى أن الناس كلهم هكذا وأن الرواتب قليلة، وهو كأنه يريد أن ينتقم من المجتمع، أو يريد أن يكون أو أن ينتظم في سلك الهالكين. وقد قال بعض السلف: لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. كثير من الناس ينغمس بالحرام وبالربا، وإذا سألته قال: الناس كلهم هكذا. سبحان الله، أنت ستسأل عن نفسك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه أدبيات وعقيدة ليست من عقيدة الإسلام ولا من تربية هذا الدين العظيم. الدين يأمرنا بأن نكون صالحين مصلحين مؤثرين في الآخرين، وأن لا ينظر الإنسان إلى الهالك ولا إلى الساقط كيف سقط وكيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. كثير من الناس لا يأتيه الأمر وهو يسير في طريقه، فيقول مثلا: هذه اختصاصات البلدية، أو هذه اختصاصات الجهة العلانية، وهو لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا ولا ينظر إلى الأجر المترتب عن إسهاماته في البناء وعن إسهاماته في الإصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رجل أنه اقتلع شجرة كانت تؤذي الناس في طريقهم، قال: فأدخله الله الجنة. وفي رواية: فشكر الله له. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، من بغايا بني إسرائيل، وجدت كلبا يطوف بركية، يعني ببئر، يلهج يأكل الثرى من شدة العطش، قال: فنزلت إلى البئر فحملت بموقها ماء فسقت الكلب فشكر الله لها. إذا كان الإسلام يعتني بالبهائم إلى هذا الحد، ففي جانب الإنسان وفي جانب الإصلاح من باب أولى. الحديث ذو شجون، وهذه إلماحات وعناوين عريضة، أسأل الله تعالى أن يجعلها في قلبي وفي قلوبكم شعلة نشاط لغرض إصلاح هذه الأمة ولترميم من هدم من بنيانها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يكون سببا من أسباب دخول الجنة، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وافضح يا ربنا النفاق والمنافقين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.